لا، أنت ربما أنت وجدت بحث في مجلة معينة وأفادك هذا البحث. أنا ليس لي علاقة أن تأخذ من هذا ولا ذاك، لكن ابتداء أنت وجدت هذا البحث نشر في أي مجلة وله علاقة ببحثك، تريد أن تعلق عليه سلبا أو إيجابا، تريد أن تفيد منه أو تريد أن تنقده، وبالتالي إذا كان تكتب عليه نقدا فأنا ربما قد يعني لم توثق كلامك وتقول أن البحث الفلاني منشور في المكان الفلاني في الجريدة الفلانية، قد أقول ربما هذا وضعه من عنده، أليس كذلك؟ لكن لما توثق هذه البيانات وهذه المعلومات ربما أنا يفيدني هذا البحث أيضا، يفيدني في باب آخر، أريد أن أصور هذا البحث أو أن أطلع عليه أو أن أقرأ هذا البحث، وبالتالي تكون أيضا مرشد أنت لهذا البحث ودال عليه، وبالتالي يجب أن تكون البيانات دقيقة وواضحة كذلك.
لو كان البحث دكتور مثلا موجود في الإنترنت، في موقع ما على الإنترنت،
هذه مشكلة. يعني بالنسبة لحقيقة موضوعات الموجودة، هذا سؤال طريف جدا جميل، وهو الآن يعني وقع فيه الكثير من الباحثون مباشرة، بل يعني نكاد نشعر أنه قل ارتياد الباحثين، يعني ليس نقول أكاديميين كبار أو لا يركنون، لكن يعني نستطيع أن نقول مبتدئين ارتياد المكتبات. يقول لك لماذا تذهب للمكتبة، لماذا تشتري الكتب الآن، في اذهب إلى سيد جوجل واكتب كلمة ويأتيك ما تشاء، ويسحبون من الانترنت مصادر يجمعون ويذهبون ببحوث. بل هناك بعض يعني الرسائل أو بعض طلبة العلم حقيقة من يركنون إلى هذا ويوثقون، وهذا أمر نبهنا عليه كثيرا، هذه بيانات تسجل من غير مسؤولية طبعا، فلا بد من التوثيق فيها. وكما
لو كان مثلا الموقع دكتور ممكن يكون موقع موثوق وموقع مشهور وكبير وممكن يكون حكومي،
التوثيق على الانترنت يعني الان في المستقبل، حتى هذا الكتب الان اخي، هذه الكتب الان كما تعلم نحن نعمل في قسم مخطوطات، وصلتنا كتب الان عمرها 1000 عام وزياده، لانه موثق على ورق وعلى قرطاس وبقلم اليد. طيب هذا الكمبيوتر، هذا الموقع انضرب لسبب أو لآخر، دخل عليه فيروس، هو شيء وهمي كما ترى يعني، انضربت، وبالتالي هذه المعلومات أين ذهبت؟ أدراج الريح، وبالتالي توثيقك لها أيضا لن يعود لبحثك قيمة، كونك اعتمدت في التوثيق على شيء أيضا وهمي، وإن كان هو موجود الآن، لكن ربما كثير من المواقع كما تعلم حكومية وغير حكومية انضربت،
صحيح،
وذهب كل ما فيها. فالتوثيق من هذا أيضا لا يركن إليه، وليس من البحث العلمي في شيء، لكن أن تستأنس فيه يرشدك إلى موضع الكلام في الكتاب أو في الجريدة أو في أي مكان مكتوب موثق، هذا هو الصح حقيقة. تبقى الورقة هي الأصل، ويبقى الكتاب هو الأصل، ويبقى القرطاس هو الأصل، وهذا نستفيد منه بقدر يعني الاستدلال أو السرعة على بيان.
إذن هو فقط يستفاد منه
ويستفاد، أما قضية التوثيق حتى وإن كان كما تفضلت، يعني أنا أعرف موقع جيد وما يكتبون إلا الصدق ولا يكتبون إلا الحقيقة، لكن الأمر وراء هذا الأمر
صحيح، فيما بعد مثلا لو قد تفقد الصفحات أو قد تفقد
البيانات، أشياء الكترونية كما تعلم يعني دمارها وخرابها الآن ممكن بسهولة.
نعم
بسهولة، فلذلك أما الورق صعب يتدمر كاملا، كل الكتاب ينشر منه 1000 نسخ،
صحيح،
تلفت هذه النسخة بقيت تلك.
هناك سؤال دكتور، بعض الباحثين يجعل إحالة في الحاشية في حاشية البحث على اسم المؤلف فقط، ويرتب قائمة المصادر على أسماء الكتب، فكيف توجيه
هذا الأمر؟ أنا وجدت مثل هذه البحوث، يعني هذا يعني واحد من اثنين، إما جاهل في البحث العلمي ولا يدري، أو هو عارف ويريد التضليل. يعني كيف لما هو، أنا قلت لك لما أريد أن توثق معلومة أنت في الحاشية ثم تذكر لي البيانات تامة، وكأنك تقول لي ما ذكرته أنا هنا صحيح، واذهب وانظر صدق ما أقول في المقال الفلاني في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية في الجزء، يعني بسهولة تدلني على الطريق، صح؟
نعم.
لكن الذي لا يريد أن يطلع على ما يقوله الآخرون، يعني يطلع على ما يقوله، طيب ماذا يفعل؟ يضيع عليك بياناته المعلومات، فيوثق هنا على اسماء المؤلف، المؤلفين هناك وثيقة قائمة مصادر. طيب كم كيف تصل لاسم الكتاب وكيف تسمد اسم المصدر؟ يجب أن يكون حفظ حفظا. إذن هذا المؤلف إذا له كتاب فلان وفلان وفلان يمكن أن يكون في الكتاب الفلاني يمكن أن يكون كتاب فلاني، وبالتالي تحصيل المعلومة صعب والتوثق منها أو التأكد منها أيضا من الصعوبة بمكان. لذا فإذا ما كانت إحالته في الحاشية على أسماء المؤلفين يجب أن تكون قائمة على أسماء المؤلفين، وما لا ننصح به أصلا كما قلنا يجب أن يكون توثيق على اسم المصدر والقائمة على أسماء المصادر، وبالتالي هذا أيضا خلل منهجي. البحث طبعا في مثل هذا إذا كان البحث خاضع للتحكيم يرد، وإذا كان في الرسائل الجامعية موجود أيضا سوف يواجه الباحث انتقادا شديدا لدى المناقشين في هذه النقطة بالذات، وبالتالي خلل منهجي فسوف يتهم أنه بالتضليل. هنا أول ما يخطر ببال المناقش أو ببال القارئ أن هذا أراد أن يضلله، أنه اعتمد هو مصادر ورأى مصادر، لكن كيف أقف على بيانات؟
هو لم يعتمد على منهج واحد.
أيوة، وبالتالي خلل منهج كبير. فهو فعل الباحث أن يتجنب مثل هذه الأمور وألا يقع في هذا المطب. نعم.
دكتور، بخصوص القوائم مثلا تعدد القوائم من الباحثين، من يجعل قائمة للمصادر منفصلة وأخرى للمراجع وثالثة للمخطوطات ورابعة للدوريات وكذلك الرسائل الجامعية؟
صحيح، موجود مثل هذا، يفصل يحاول أن يفعل فعلا يجعل قائمة أنه اعتمد المخطوطات، يريد أن يريك أنه اعتمد مخطوطات أو اعتمد رسائل جامعية أو دوريات. هذا أيضا مما لا ينصح به طالما لكل مرجع أو لكل مصدر عنوان. أدرجه في حيث يأتي من حيث الترتيب الهجائي، أدرجه في جميع القائمة. أنا أميل إلى أن تذكر جميع هذه الأمور في قائمة مصادر المراجع من دون فصل، هنا المخطوطات وهنا الدوريات وهنا
كل واحدة،
يعني هي عددها كم سيكون. نعم. هذه يلجأ إليها التقسيم، متى يكون يلجأ إليه؟ يلجأ إليه في المكاتب الكبيرة في قاعة المراجع مثلا، لتكون مكتبة كبيرة جدا. يعني أنا أريد كباحث أريد فقط اليوم أنظر في الرسائل الجامعية، هناك غرفة مستقلة مثلا للرسائل الجامعية الدوريات بدل ما أنظر في جميع الرفوف، وبالتالي أذهب إلى غرفة الرسائل الجامعية وأتناول الرسالة بيسر وسهولة. قاعة أخرى للدوريات ممكن أيضا أن أجلس أنا في قاعة الدوريات لأنه مراجع الآن في الدوريات، وبالتالي أيضا يقربون علي الشقة لأنه أنا أتناول الكتاب بيدي، وبالتالي يمكن يفصلون. وكذلك إذا كان الأمر بالمخطوطات والكتب،
يعني هو إذا كان الأمر كبير أو واسع يفصل
بالمكتبات. أما إذا كان هذا في بالنسبة للرسائل الجامعية أو بالنسبة للرسائل الجامعية أو البحوث أو ما شابه ذلك، أنا أميل أنها تدرج في قائمة واحدة ولكل بحث عنوان، سواء كان مخطوطة أو سواء كان دورية أو سواء كان في دورية أو سواء كان مرجعا أو مصدرا. لكن ضروري الإشارة هنا أنه يجعل بين قوسين يقول مخطوطة. لما؟ حتى لا أذهب أنا أفتش مثلا عن كتاب مطبوع ولا أجد هذا المرجع، لأنه أنا ما قلت لك بالمكتبات يعني المطبوعات مفروزة عن المخطوطات، بالقاعات أيضا الرسائل الجامعية قد تكون مفصولة عن الدوريات
كثيرة يعني.
فبدأ أيضا، وبالتالي إذا بين قوسين تقول مثلا بين قوسين مخطوطة. والمخطوطة كيف بياناتها تذكر؟ بياناتها تذكر بالنسبة للمخطوطة تذكر بياناتها كاملة، تقول تذكر عنوانها كاملا وتذكر اسم المؤلف ووفاة المؤلف وتذكر نسخة مصورة إذا كانت رجعت لمصور عنها، نسخة مصورة مثلا في مركز جمع الماجد، تقول مخطوطة طبعا نسخة مصورة في مركز جمع الماجد للثقافة والتراث تحت رقم كذا تقع في كذا ورقة عدد سطورها كذا، يعني بيانات كاملة بالنسبة للمخطوط غير المطبوع. بدك تصف تذكر العنوان، تذكر اسم المؤلف، تذكر عدد الأوراق، والرقم مهم جدا حتى يرجع إليها.
إذن الدكتور أنت تحبذ أن تكون في قائمة واحدة ولا يفصل،
ولا يفصل
إلا إذا كان البحث واسعا.
أيوة.
وكبير،
يعني إذا كان عددها كبير جدا. ولا يكون بالنسبة لقاء الرسالة الجامعية كم تعود المخطوط كم تعود، لكن بين قوسين يذكر اسمها، هل هي رسالة جامعية أو دورية، أو إذا كانت مخطوطة يذكر فيها في مثل هذا الأمر.
الدكتور مثلا هل هناك مراجع معينة تنصح بالرجوع إليها في خصوص البحث، منهج البحث، بما أننا الآن انتهينا من الجزء اللي يعتبر هو الأساس للبحث؟
الحقيقة في هذا الأمر كتب كثيرة جدا في هذا الباب، والآن أصبح من السهل يعني أي طالب يراجع أي مكتبة، يمكن بالبحث على الكمبيوتر منهج بحث أو منهج البحث العلمي تظهر له قائمة كبيرة في الكتب التي ألفت في هذا المضمار.
وفي كل مجال هناك منهج.
أكيد، لكن أنا أنصح طبعاً ورجعت لبعض الكتب، منها هذا منهج البحث الأدبي عند العرب. هذا الكتاب للدكتور أحمد جاسم النجدي، طبعاً مثل هذه الكتب أنا ذكرتها لأنها رجعنا إليها وقرأناها ودرسناها، وهناك كتب كثيرة وعندنا في المركز قائمة طويلة عريضة، لكن من أراد أن يرجع إليها فليرجع.
إذن الآن الكتاب اللي تنصح فيه
هذا واحد
البحث الأدبي،
ماذا هذا؟ عالج حقيقة يعني منهجية البحث عند العرب. لا بأس أنت كباحث أو كقارئ أو طالب علم أن تطلع كيف ألف الأوائل، يعني هو عالج كيف ألف علماءنا الأوائل منهجيتهم في التأليف. يعني لا يدلك كيف تؤلف أنت كتابا وكيف تبحث أنت الآن، لكن يدلك على كيف ألف الأوائل أو يبحث لك منهجية البحث الأدبي عند العرب الأوائل والمؤلفين.
وقد يستفاد من المنهج البحث مثلا الأدبي في مجال آخر أيضا، هذا يعني فقط نستفيد في منهج البحث مثلا على سبيل المثال الشرعي أو
طبعا أكيد هذا نفس الشيء. منهج البحث على تناول مجموعة من الكتب وكيف وتناولها، يعني كيف كانت منهجيتهم. عندك أيضا منهج البحث الأدبي للدكتور علي جواد الطاهر، أيضا كتاب حقيقة قيم، يعني هذا من الكتب الجيدة، كأنه يتكلم بين يديك، يعني يصف لك طريقة المنهج وكيفية كتابة المنهج، كأنه يحكي لك قصة سردية في كيف تنهج. فأنا أنصح بقراءة هذا
المؤلف دكتور
علي جواد الطاهر.
أيوة. منهج البحث الأدبي
عراقي، رجل عراق، منهج البحث الأدبي، كتاب قيم وجيد، أنا أنصح بقراءته لأنه كتاب ممتاز. كتاب أيضا جميل جدا فهو كتاب المكتبة لأستاذنا الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن. هذا الكتاب تميز بأنه وقف على مجموعة كبيرة من أمهات الكتب والمصادر التي يجب أن يرجع إليها الباحث، وكنت أتمنى أيضا أن تذكر فيه أجمل الطبعات أو أحسن الطبعات أو أحسن التحقيقات، وقد أشرت على أستاذنا في هذا وقال وعدني خيرا فيه إن شاء الله.
هذه المكتبة توجد فيها كثير من المصادر التي يجب أن يستفيد منها الباحث.
أيوة، ذكر أمهات الكتب يعني أهم جميل. المصادر التي يرجع إليها الباحث ولا سيما في الدراسات القرآنية والدراسات العربية. جميل. هذا كتاب قيم جدا،
هو الآن المشاهدين يشاهدون الصفحات أو
طيب
كما يقال الصفحة الأولى من الكتاب.
هذا من نعم. فضلك أيضا نعم. جزاك الله خير.
الكتاب الآخر
أصول البحث الأدبي ومناهجه كذلك، هذا كتاب للسيد تقي الدين أيضا نافع ولا بأس به،
وأيضا يتكلم عن أصول البحث
أيضا في منهج البحث الأدبي في إعداد الرسائل الجامعية، وكأنه كرسه هذا الرجل أيضا دكتور جودة الركابي، كرسه لإعداد الرسائل الجامعية، يتناول فيه موضوع الرسائل، وكما تعلم طالب الماجستير أو الدكتوراه يحتاج أيضا إلى خطوات عملية.
إذن هذا الآن منهج البحث الأدبي في إعداد الرسائل الجامعية،
يعني خصصه ذاك. وأيضا كتاب جود على الطاهر هو يعني يفيد الجميع في بابه، وكذلك البحث
أيضا نرجع لكتاب إعداد الرسائل الجامعية دبلوم ماجستير دكتوراه
طبعا
الدكتور جودة
الركابي، كتاب جيد لا بأس به أيضا. والبحث الأدبي الدكتور شوق ضيف، وهو لكن هذا الكتاب هو أكثر يعني صاير فلسفي أكثر منه تعليمي، يعني
هذا كتاب يعني آخر.
كتاب هذا الدكتور شوقي ضيف أيضا، طبيعته ومناهجه وأصوله، يعني هو للأساتذة ينتفع به الأساتذة أكثر من الطلبة، هذا الكتاب لأنه يميل فيه فلسفي.
إذن هذا متخصص أيضا، هذا بس
ينفع المتخصصين أكثر من الطالب المبتدئ. الطالب المبتدئ أنصحه أنا بالعودة إلى كتاب المنهج البحث الأدبي الدكتور جواد علي الطاهر، يحكي له الطريقة كقصة جميل,
جميل.
سردية فنافعة.
إذن دكتور نحن نعتبر الآن انتهينا من الأسئلة المطروحة التي أعددتها لطرحها عليك، وهناك أسئلة كثيرة نطرحها إن شاء الله في كل حلقة نستطيع أن نترك المجال، لأن الحلقة لا تتسع لطرح أسئلة وطرح الأسس والقواعد
أكيد.
فيدركنا الوقت دائما
أكيد.
بالنسبة للدكتور الآن نحن الآن انتهينا من الأساسيات والقواعد التي يجب على البحث اتباعها، وتعتبر هذه هي كما يقال أساس البناء
إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني قد أفدنا، ونسأل الله أن نكون قد وفينا، ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن، وما أزعم أنني أتيت بجديد لكن خطوة على هذا الطريق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد نفعنا بها.
أنا أحب بحق أني استفدت منكم كثير بلا مجاملة وشهادتي مجروحة.
عفوا
دكتور. الآن بعد هذه الخطوة نحن كنا قبل أن نبدأ البرنامج كانت لدينا خطوة مهمة أيضا وتحدثنا عنها أنا وأنت هناك في مركز جمع الماجد، فأنت تذكرها للأخوة المشاهدين.
هذه الخطوة حقيقة هي المعول عليها، وهي منهج تحقيق المخطوطات. حقيقة بمنهج تحقيق المخطوطات يعني الناظر الآن في الكتب المحققة يجد الآن تفاوت وشتات كبير بالمنهجية التحقيق.
وأنا حقيقة يعني أريد أقطع عليك لأن الوقت هو انتهى. فهل نذكرهم أن نبدأ وينتظروا إن شاء الله التفصيل في حلقات قادمة
إن شاء الله؟
إذن هو ماذا دكتور؟
منهج إن شاء الله سنخوض إن شاء الله في منهج تحقيق المخطوطات
بإذن الله تعالى، ونحاول أن تكون لدينا جولات ميدانية أيضا عندكم في المخطوطات.
مرحبا بك،
شكرا لكم دكتور وسعدنا في هذه الجولة والرحلة معكم.
حياك الله،
وسنكملها أيضا بإذن الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله التوفيق.
شكرا لكم دكتور،
حياك الله. الله يسلمك يا محمد يحفظك.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الأسس والقواعد التي يجب على الباحث اتباعها وهي تعتبر الأساس. سنبدأ أيضا بمنهج تحقيق المخطوطات والذي هو الأهم في مجال الباحث الذي يستفيد منه بتحقيق المخطوطة، فيجد ما أبدع القدماء ويكتشف الجديد في كل مخطوطة يقوم بتحقيقها. شكرا لكم للمتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.